الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم: أخوالك باللام، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي أخواتك بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح، بدليل رواية مالك في الموطأ: أعطيتها أختك. قلت: الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده، نستعينه، نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيتها أختك أو أخوالك. وفي هذا الحديث كما قال الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى: الاعتناء بأقارب الأم، والاعتناء بأقارب الأم إكراما للأم. فمن باب الإكرام للأم يوصل أقاربها، ولا سيما أخواتها التي قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة أم. وقلنا أن الخالة أقرب للرجل من العمة، وأن العمة أقرب للرجل من الخالة. فالعم صنه الأب، وهو بمثابة قوله صلى الله عليه وسلم: الخالة أم. الخالة أم، والعم صنه الأب. فمن جهة الأب أقرب الناس للرجل العم أخوه، ومن جهة الأم أقرب الناس للرجل أختها وهي الخال. والخال وارث من لا وارث له. والإحسان في أقارب الأم ولصيحبات الأم، لا سيما إن كن كبيرات، هو من باب البر. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صيحبات خديجة وهي زوجته رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. هذه مسألة وقع فيها خلاف، فالكلام فيها طويل، وفصله من ألف في إحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، وبحث هذه المسألة في الجزء الأول من صفحة 105 إلى 114، وأطالت الأدلة، وأقوى الأدلة وأظهرها وأصحها الجواز. والأدلة التي فيها المنع فيها كلام، فيها خلاف بين أهل العلم من حيث التصحيح والتضعيف. ومن بين الأحاديث التي فيها التصريح بجواز التصدق ما لم يكن فيه إسراف وفيه مضرة، أن تتصدق المرأة من مال زوجها إلا إن صرح بعدم الإذن. فما لم يصرح ولم تقع مفسدة في ماله فالأصل الجواز. والأدلة على ذلك كثيرة، أنتقي لكم منها حديثين وكلاهما في الصحيحين. الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة له. هذا الشرط، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص أجور بعضهم بعضا. إذا الأجر للزوج لأنه هو الذي كسب المال، والأجر أيضا لمن؟ للزوجة لأنها تصدقت، والأجر أيضا للخازن للخادم لأنه هو الذي باشر بنقل هذه الصدقة إلى الفقراء. والحديث الآخر عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، فلها نصف أجره، لكن لو استأذنت كان الأجر لها كاملا. الإمام السيوطي ألف رسالة مطبوعة بأكثر من مرة، مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، فيليت بعض الباحثين يؤلف لنا رسالة في من يؤتى نصف الأجر، يعني يحصر الحالات التي يكون فيها نصف الأجر، ومن بين هذه الحالات المرأة إن أنفقت في الحديث من غير أمره، من غير أمر زوجها، إذا أنفقت من غير إذن زوجها فلها نصف أجره، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير، وواظم النساء إذا لم يترتب عليه فتنة، والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة.
إذا أمر ولي الأمر بالصدقة فتتعين، واختلف أهل العلم هل تبقى على الندب أم تبقى على الوجوب، فإن كان أمره واجبا حتما لازما وشدد على الناس وكان الناس في عوز وكان فقراء ولا تصلح شؤون الناس إلا بالصدقة الزائدة عن الزكاة، فالقول الراجح من أقوال المحققين على الوجوب، وهذا الذي اختاره الإمام الشاطبي، واعتمد على ما صح عن قتادة قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وكذلك على حديث أبي موسى الأشعري: إن الأشعريين إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا مالهم فيما بينهم وقسموه بالسوية. قوم أبي موسى الأشعري هي قبيلة يبنية وليست هم الأشاعرة العقدية، الفرقة العقدية لا، الأشاعرة من الأشعريين إذا أرملوا إذا افتقروا، قوم أبي موسى الأشعري جمعوا مالهم وقسموه بينهم بالسوية. ولذا الإمام الشاطبي تكلم عن الضرائب وجوز للحكام أن يفرضوا الضرائب على الناس بحق إن صرفوها بعدل، أن تؤخذ منهم عند الحاجة وعند فقر الدولة وعند عدم استطاعة الدولة لقيام شؤون أمرها، وأن تصرف إليهم، تصرف على الفقراء منهم، تؤخذ بحق وتصرف وتوضع في أماكنها بعدل، وهذا الذي أراه راجحا. ولذا علماؤنا في فترة سبقت كانت الأمور غير منظمة، القضاة كانوا يتقاضون أجرتهم من المترفعين لديهم، بدل ما يأخذ دولة والدولة تحت الرواتب هم يأخذون من الناس مباشرة. فالشاهد إذا أمر ولي الأمر بالصدقة فهذا أمر حسن، فإن بقي الأمر على الندب كما في هذا الحديث الذي معنا فهو على الندب. ويستحب لأولياء الأمور أن تتفقدوا أحوال الناس، فإن رأوا مصلحة بحثهم على الصدقة، وهذا الحث أتى بالثمرة كحال المسلمين اليوم، كحال المنكوبين الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا، بل لعل بعضهم مهدد بالموت وكثير منهم مات. أسأل الله أن يرحم الأموات وأن يحفظ الأحياء، لأنهم ما وجدوا دواء، حرموا من الدواء، بل حرموا من وصول للأسف هذه المساعدات إليهم في وقت يعني كثير من الناس ولا سيما الدول الكبرى تتشدق بالإنسانية، تتشدق بالإنسانية وتتشدق بالرحمة وحقوق الإنسان، وهذا كله حبر على وقت. في الواقع في المدلهمات والأمور الصعاب للأسف لا حضور له ولا وجود، وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. الواجب على المسلمين أن يقوموا بحق إخوانهم. البشرية اليوم يفتخرون أكثر من مستشرق نقل فتوى لابن حزم، انفرد بها ابن حزم بين سائر العلماء، واستدل عليها ابن حزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرفة باب وفيهم امرئ جائع إلا وقد برئت منهم الجمة. فقال ابن حزم: لو أن هذا الذي كان في عرفة، عرفة الحي، أيما أهل حي باب وفيهم امرئ واحد جائع، قال فلو أن هذا الجائع مات جوعا بين أهل العرفة فأنا أفتي بقتلهم جميعا. أقول الفتوى أنهم تواطؤوا جميعا على قتله، لأن الترك عند علماء الأصول فعل. رجل طبيب رأى مريض ينزف وبقي ينزف حتى مات، والطبيب يستطيع أن يعمل له عملية وأن يغلق هذا الجرح بالقياطة أو ما شابه، فعند ابن حزم هذا يقتل به. وكذلك هؤلاء الذين تركوا هذا الميت يموت جوعا ويستطيعوا أن يطعموه، فإن اقتصروا على عدم إطعامه وبقي حيا فقد برئت منهم ذمة الله لا حول ولا قوة. وأما إن مات فكلام ابن حزم يقول: إن مات فأقتلهم فأفتي بقتلهم جميعا. المستشرقون الذين ينقلون كلام ابن حزم في الأمن المجتمعي والأمن الغذائي يفتخرون بهذه الفتوى ويعتمدون عليه، ويرون أن ابن حزم سبق ما يسمى اليوم بالقوانين الدولية ولا سيما فيما يخص أهل النكبات وما شابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولو من حليكن، هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها، واللام مكسورة فيهما والياء مشددة.
إذا الحال فتح الحاء وتسكين اللام، والحل والحل ما تزين به المرأة نفسها من المصاغ الذي تلبسه، المصاغ الذي تلبسه، فكل ما هو مأذون لها في الشرع بأن تزين نفسها فيه فهذا يسمى في الشرع الحلي، جمعه حلي أو حلي بكسر الحاء أو بضمها مع كسر اللام حلي. وهذا الحالي له قيمة من مثل الذهب والفضة وما شابه من المعادن الثمينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء أن يتصدقن، فسمعت هذا الحديث زينب الثقفية فتفقدت حالها، فوجدت نفسها أنها تنفق على زوجها، وزوجها هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكذلك تنفق على أولاد أيتام لبني أخواتها وأخيها، كان لها هنالك ولد أولاد لابن الأخ ولابن الأخت، وهذا وقع في الطيالسي أنهم بنو أخيها وبنو أختها، الظاهر أكبر واحد. فوجدت أنها تنفق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وخجلت أن تسأله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال فطلبت من بلال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع القصة.
قال رحمه الله تعالى: قولها فإن كان ذلك يجزي عني هو بفتح الياء أي يكفي، وكذا قولها بعد أتجزي الصدقة عنهما بفتح التاء.
يجزي عني، ظاهر هذا اللفظ يدل على أن صنيعها صدقة أم أنه يدل على أنه زكاة؟ ما معنى الإجزاء؟ أن تبرأ ذمتي، الصدقة الذمة غير مشغولة بها. فقولها للنبي صلى الله عليه وسلم يجزو ذلك عني، هذا يدل على أن هذه الصدقة التي ستفعلها، التي تقدمها لبني إخوانها وأخواتها ولزوجها، الظاهر أنها زكاة وليست الصدقة. قال المازني: الأظهر حد قولها على الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة هي الزكاة لسؤالها عن الإجزاء. وهذا اللفظ إنما يستعمل في الصدقة الواجبة، فقولها تجزأ عني أي يكفي أن أتصدق عنهما أو أتصدق عليهما أو عليهم، على الزوج والأولاد والأيتام الذين في هجرها، تبرأ ذمتي من هذا الصنيع، الظاهر أنها الصدقة الواجبة. وهذا خلاف كلام الشارع. نسمع كلام الشارع وسيأتينا قريبا.
قال رحمه الله: وقولها أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، هذه أفصح اللغات، فيقال على زوجيهما وعلى زوجهما وعلى أزواجهما، وهي أفصحهن. وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وكذا قولها وعلى أيتام في حجورهما، وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد.
الكلام يحتاج لشرح، يحتاج أن نفهمه فهما جيدا. والكلام مبني على أصل مذكور من علماء الأصول في مبحث الجمع، وما هو أقل الجمع. يقول: أتجزئ الصدقة عنهما على زوجيهما، قال هذه أفصح اللغات. يجوز يقال زوجي ويقال زوجيهما ويقال زوجهما ويقال أزواجهما. قل وهي أفصح أفصحهن الأزواج. وجاء بها القرآن الكريم، والقرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ابتغاء مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أزواجه هكذا لغة القرآن في الآيات الثلاث في سورة الممتحنة كلها أزواج. كلمة أزواج أبلغ من غيرها من الصيغ، وهي زوجين، أو قال على زوجيهما وعلى زوجهما وعلى أزواجهما. فأزواجهما أبلغ من الصيغتين السابقتين. قال وهي أفصحهن. وبها جاء القرآن العزيز في قوله فقد صغت قلوبكما. كيف نوجه الكلام؟ في قوله فقد صغت قلوبكما. إيش صلت فقد صغت قلوبكما؟ فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع. والذي قبلها قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا مثنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. استدل الأصوليون بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان، لأن الله لما ثنى تتوبا ثم جمع قال فقد صغت قلوبكما، فأقل الجمع اثنان. إذا أقل طرف الجماعة كم؟ أقل طرف الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. ولذا جاء في الحديث أزواجهما وهما اثنين، ابن مسعود وزوجه زينب وزوجها ابن مسعود، هما اثنان. وجاء في الحديث أزواجهما. فلك أن تقول أنا وفلانة تسمي زوجتك أزواج، لأن صحيح الغرض صحيح. ربنا هب لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، تكون عندك امرأة واحدة صحيح صحيح، ولو كانت واحدة فلو الأزواج يعني هب لنا، هب لي وزوجي. فأنا وفلانة زوجتك من أزواج، هب لنا من أزواجنا، هب لنا من أزواجنا دعاء لنفسك ودعاء لأهلك. فتقول أزواج، أنا وفلانة أزواج، هب لنا من أزواجنا. فأقل الجمع اثنان، ولغة القرآن في الجمع الأزواج. فهذا هو يعني مراد في الحديث أتجري الصدقة عنهما على أزواجهما، هذا الذي لقنته زينب لبلال. لقنته زينب الثقفية بلالا السؤال، قالت له اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له أتجري الصدقة عنهما على أزواجهما. هذا رب شأن الزوج، ما قالت له اسأله انه انا اتصدق على زوجي، لكن السؤال واضح. الرجل هل له ان يتصدق على زوجته وان يحسبها من الزكاة؟ لا. كل من وجبت نفقته عليك لا يجوز لك أن تحسب النفقة عليه زكاة كالوالدين، وهذا إجماع العلم. وكالأولاد، ونفقة الزوج على الزوجة، ونفقة الأخ الكبير على إخوانه وأخواته الصغيرات. فالكبر الرجل أصبحت نفقته على نفسه واشتد عوده وأصبح مكتسبا وبقي فقيرا أو لم يجد عملا، فيجوز للأخ أن يعطي زكاته لأخيه ولو لم يكن متزوجا لكنه قادر على الكسب. فإن قدر على الكسب وبقي فقيرا فلك أن تعطيه، فإن لم يجد عملا وهو فقير لك أن تعطيه من زكاة مالك. وكذلك أختك كانت كبيرة، أما إن كبرت ولم تتزوج فنفقتها واجبة عليك. المرأة لا تجب عليها نفقة، وما تقدمت المرأة النفقة لها أن تقدمها زكاة لغير أصولها وفروعها. إذا كانت المرأة مكتسبة ولها أولاد ليس لها أن تعطي أولادها وليس لها أن تعطي أبويها، ولكن هل لها أن تعطي زوجها؟ هذا الذي حصل مع زينب. هل سؤال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد الصدقة زكاة أم صدقة؟ صدقة ما فيها أجزاء. الظاهر من السؤال أنها زكاة وليست صدقة، وفيه تفصيل يأتينا بعد قليل. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قولها ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما.
شو يعني لا تخبر من نحن؟ اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعين له صلى الله عليه وسلم اسمنا، لا تخبره اسماء عن اسمائنا. هذا المراد لا تخبر ولا تخبر من نحن. لا تقول له ان زينب الثقفيه جاءت فسالت، والذي معها زينب ايضا، المراه الاظفريه ايضا زينب. فلا تسال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول له من نحن، ولكن ساله وننتظر السؤال. طيب قل له تسألك امرأتان في الباب، قل للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلها فرحت بأنها ما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رسولا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبقى على السر والكتمان، وفي هذا ستر على زوجها، سترة عبد الله بن مسعود. لا تخبر من معه. طيب نسمع.
قال: ثم أخبر بهما. قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر، وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره. وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها.
كلام أصولي مهم ومهم للغاية وراه كلام كثير. هي قالت ولا تخبره من نحن، قالت فدخل بلال كما في رواية صحيح مسلم، فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار لا يعرفها وزينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيانب؟ أي المذكر؟ فما تدري نفس بأي أرض تموت. نفس أي؟ نفس مؤنث. فأي تصلح مع المذكر وتصلح مع المؤنث. أي الزيانب؟ الزيانب مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. إلا أن قيل أن اللفظ لفظ مذكر. فأي تصلح للنفس بأي، وما تدري نفس بأي أرض نفس بأي، فأي يصلح لغة أن تستخدم مع المؤنث. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفهم أي الزيانب؟ لأن في الصحابيات مجموعة ممن اسمهن زينب، واستقصاهن كعادته صدق بن العجل في شرحه المطبوع حديثا المسمى التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وعدد منهن 35 نفسا من الصحابيات وحرر شأنهن، فثبت عنده أن اثنتين منهن تابعيات وأن المتبقيات وعددهن 33 نفسا صحابية. فالزيانب كثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال الزيانب من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله. خلاص زينب امرأة عبد الله، ما في داعي نقول غير عبد الله غير ابن مسعود، ما قال عبد الله بن فلان، زينب امرأة عبد الله خلاص عرف عرف. من امرأة عبد الله واسمها زينب؟ ذاك الصحابي المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. أرادت الإخفاء إما للستر وإما لتمام الإخلاص. رعاية للأفضل، تمام الإخلاص أفضل والستر أفضل، رعاية للأفضل. وهذا أيضا يصلح لجواب سؤال لماذا لم تدخل هي وتسأل، لماذا أرسلت إليه؟ أرادت تمام الإخلاص وأرادت أيضا الستر على زوجي. قالت يسأل ويأتيني بالجواب ولا يعرف أحد، فالإخلاص كامل، ستر حاصل، الستر على نفسها والستر على زوجها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته. حتى اختار بعض العلم، وهذا اختيار الإمام الشافعي الكبير سراج الدين الولقيمي، اختار لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا وهو في صلاة الفريضة فيجب عليه أن يترك الصلاة وأن يستجيب لرسول الله، ذكر هذا في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن يعلى بن أمية أو يعلى بن منية، أمية أبوه ومنية أمه، قال كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فتعجل، قلت لبيك يا رسول الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اترك الصلاة واستجب لي. لأن المبحث هل هو يصلي يعلى فريضة أم نافلة، المبحث عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا استنبط القيم من هذه القصة أن الواجب استجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولو كانت فريضة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، من هما؟ مش يقول راح يقول ايش بلال؟ الاستجابة. زحمت عنده جواب سؤالين، جواب سؤال زينب أن يكتم سرها أو أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزدحم الأوامر ايش المطلوب من المسلم؟ قدم الأعلى والأغلى. فما الواجب على بلال؟ أن يخبر بالاسم، ويمكن أن يقال أن طلبها كان على استعجال وأن طلبها كان من باب الستر ولم يفهم منه بلال رضي الله تعالى عنه الإلزام، فهم هذا، أراد تستر نفسها، فاستجاب النبي، استجاب بلال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابته لا يخل بالأصل المقصود من طلبها أن لا يخبر عن اسمها. ما فهمت، ما فهم أنها طلبت ذلك منه على وجه الإلزام، وهذا أيضا وجه آخر. طيب، إذا تعارضت هنا، يقال في آخر الكلام الذي سمعتموه، قال وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح ودئ بها فقه اليوم فيما يخص كثير من المسائل، ولا أقول أنها تعد بالعشرات ولا بالمئات، بل أقول تعد بالألوف، وهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحفظوه وأن يدرسوه. ازدحام المصالح والمفاسد وتقديم المصلحة المهمة على ما هو دون هذا يحتاج إلى ضوابط فقهية. ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، فكل عاقل يميز بين الخير والشر. الفقيه الذي يميز بين المصالح والمفاسد فيختار الأعلى فعلا، ويختار في المفاسد الأقل، والأعلى دفعا، ويضطر يختار الأقل. العلماء يقولون المصلحة القائمة خير من المصلحة منتظرة. فقهاؤنا قديما يمثلون على هذا بالحامل، المرأة الحامل إن مرضت وأصابها مرض قد يهلكها، وإن تعالجت بدواء أو غيره يموت جنينها. ونحن مخيرون بين أمرين، إما أن يموت الجنين وإما أن تبقى هي. فالعلماء ماذا يقولون؟ المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهي الجنين. أنا كنت أستفيد من هذه القاعدة، أتكلم عن الربيع العربي، يحرم علينا أن نعبث بأمن بلادنا من أجل مصلحة موهومة، وإن لمتني في الموهومة فأقول وأعدل العبارة محتملة. وعلى كلا الحالين أنا أبقى ملتزما بكلام فقهائنا، المصلحة القائمة منتظرة على المصلحة المنتظرة، مع أن الربيع العربي ما في مصالح منتظرة. فالعاقل دائما يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لو بني مسجد ولا مدخل له إلا من بيتك، فالعلماء يقولون يجب عليك أن تأخذ ثمن بيتك وتغادر المسجد حتى يكون ممر للناس، وهذا الذي يسمونه المثامنة. فإذا وجدت مصلحة عامة تقدم عن المصلحة الخاصة. يحرم شرعا بناء مصانع فيها ضجيج وأصوات وروائح كريهة بين الأحياء السكنية، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أصحاب المصانع لهم مصالح، مصالح معتبرة بالنسبة إليهم، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة المنتظرة. وهناك كتاب العز بن عبد السلام سماه قواعد الأحكام، فصل فيه القواعد التي تناط بها المسائل عند ازدحام المصالح والمفاسد. جل الفقه اليوم قائم على ازدحام المصالح والمفاسد. الذي يجري في غزة اليوم مصالح ومفاسد. كيف تخلص المصلحة وتغلب المصلحة الغالبة على المصلحة المغلوبة والمغمورة؟ هذا أمر يحتاج إلى معرفة بالواقع. وقلت لكم في كلمتي في الدرس الماضي أنه الواجب علينا أن نأخذ من الشريعة بحق وأن ننزله منزلته في محله ومكانه بعدل. والآن أهل غزة إن نسمع ما صنعوا أهل اليهود لم يقتحموا غزة. الجواب عند العارفين، والجواب الذي يخوق في صدري ويقوى أنهم سيعملون على غزو غزة، سيعملون على غزو غزة ولو لم يقم ما قام، لأن عندهم مصلحة بالنسبة إليهم الغالبة والكبرى، وهي مصلحة وجود قناة بن غوريون التي ستحل قريبا وليس ببعيد محل قناة السويس في مصر، وبهذا يتحكمون في لقمة الخبز التي تصلك وتصل كل عربي، ويقوى اقتصادهم، والذي يضرر مصر ضررا لا يوجد بعده ضرر. منابع النيل في اثيوبيا ملك اليهود، ويحجبون ماء النيل، يحجبون ماء النيل عن اهل النيل عن اهل مصر. فاذا حصل جفاف النيل مع تحول القناه الى قناه بن غوريون لا قدر الله عن قناه السويس، اهل مصر ماتوا جوعا. وقد حصل مرات وقرات في مصر أن الميت منهم لما كان يموت جوعا كانت تحمل أعضاؤه، المرأة تحمله في حقيبتها. وذكر هذا الإمام المطريزي في كتاب خاص له المجاعات، وقال كانوا يأكلون ميتهم لئلا يموتوا من الجوع. فالقادم لا قدر الله إن وقع ما وقع وحقق الله تعالى مآرب اليهود، وأرجو الله أن لا يحقق لهم غاية وأن لا يرفع لهم غاية، وأرجو الله عز وجل أن يكبتهم وأن يخذلهم. هم جبناء، ومع جبنهم يقاتلون بغيرهم، وهذه قاعدة معروفة في تاريخهم. هم جبناء يستغلون غيرهم ويعتبرون أن الله خلقهم وميزهم، وهذا مذكور في توراتهم ومذكور في كتبهم المقدسة، ويعتبرون أن الناس كلهم خلقوا من أجلهم، والواجب عليهم أن يعملوا على تطويع هؤلاء الناس لمصالحهم. ولذا لا تستغربون، أنا ما استغربت لما سمعت مقولة وزير المالية اليهودي، لا أقول إسرائيل، إسرائيل بريء منهم عليه السلام يعقوب، يحرم شرعا أن نقول عن دولتهم دولة إسرائيل، فهم براء من إسرائيل. إسرائيل نبي الله يعقوب الكريم الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده يوسف الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم كرماء كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول دولة إسرائيل وإنما أقول دولة اليهود. قال أهل غزة مخيرون بين ثلاثة أمور، إما أن يخرجوا من غزة، وإما أن يبادوا فيها، وإما أن يكونوا خدما يعملون على خدمتنا. هذه نظرة التوراة، هذه نظرة التوراة. ولا استبعد ما قال بعض المسؤولين الكبار وزير الخارجية الأمريكية لما قال أنا لست الآن أمثل وزارة الخارجية الأمريكية، أنا يهودي وأتكلم على أني يهودي، وقال الحرب حرب دينية. هل أنا أستطيع أن أقول الحرب حرب دينية؟ نغلف كلامنا بكلمات ونبعد عن الحقائق. مسألة واضحة، الحرب دينية، الحرب بين الإسلام واليهودية، الحرب واضحة. ما يحتاج، ولذا بقيت بقعة مضيئة في من يقاتل اليهود. مقاتلة اليهود أمر واجب على المسلمين، وقد أثموا جميعا في تعطيلهم الجهاد في سبيل الله. والواجب والحل الوحيد الذي يجب أن يكون حتى نقهر يهود الجهاد في سبيل الله. وأما نحن الذي ليس لدينا ذلك والقرار ليس لنا، فليس علينا إلا كما قلت لكم في الدرس الماضي الدعاء، ندعو الله عز وجل كما فعل عيسى لما أوحى الله إليه لما خرج يأجوج ومأجوج، وأزيد هذه المرة المقاطعة. المقاطعة علاج ناجع سريع فعال ومهم، وينبغي أن نفعله ديانة. أنا أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، لي أكثر من 30 سنة لا أشرب ولا آكل شيئا أعلم أن ربحه يعود جزء منه اليهود. وأعتذر وأرجو لك وأرجو أن تسامحوني أن الذي ينادي، بل إن الذي يدعو على اليهود وهو يأكل ويشرب من طعام يعود ربحه إليهم فهو كاذب في دعائه، وهو ليس بصادق أبدا، وهو ظالم لنفسه. ومن أسباب عدم نصرة الله تعالى لنا أننا ظلمة، أننا جميعا ظلمة، وأننا لا نقف عند حدود الشرع الذي أوجبه الله تعالى عليه. أعجبني كلام لعالم كبير وهو المقريزي، له كتاب اسمه درر العقود الفريدة، ترجم فيه لأعيان القرن التاسع الهجري، في ترجمة عالم تركي اسمه أحمد ويعرف بصار سيدا، يقول قال لي وقد جاءني وأنا بدمشق زائرا في سنة 1380، والناس ذاك من الظلم في أخذ الأموال والعقوبة على أخذ أجر مساكنهم بحالة شديدة، وأخذنا نتذاكر ذلك. فقال لي ما السبب؟ اسمع وانشر ما ستسمع. يقول سؤال محير حقيقة، وكنت متحيرا حتى وقفت على هذا الكلام. يقول ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم؟ هل يوجد ظلم أكثر من هذا الظلم الذي نعيشه؟ ما السبب في أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الظالم؟ قد ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم، بحيث إن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن القيام بما أزمت به من أجرة سكنها الذي هو ملكها، مع قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وها نحن نراه منذ سنين يدعون على من ظلمهم ولا يستجاب لهم. كم دعاء دعا، كم داع دعا على يهود، كم إمام قنط ودعا على يهود، دعوا حتى قنطوا بالطاء، قنط الداء وقنطوا بالطاء. أكثر الناس الدعاء على يهود. يقول المقريزي وهو عالم يفهم سنن الله عز وجل، قال فأفضنا في ذلك، قلبنا النظر في هذه المسألة، فأفضنا في ذلك حتى قال سبب ذلك أن كل أحد في هذا الوقت صار موصوفا بأنه ظالم لكثرة ما فشى من ظلم الراعي والرعية، فأكأنه لم يبق مظلوم في الحقيقة، لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه. أن تظلم نفسك إن تركت أمرا من أوامر الشرع، تظلم ولدك إذا لم تأمره بالصلاة، وتأمر ابنتك إذا لم تأمرها بالحجاب، وتظلم جارك إذا ما أمرته بالمعروف ونهيته عن منكر، وتظلم ابنة أختك وابنة أخيك إذا رأيتها متبرجة ولم تظلمها، هذا المعنى الظلم. من منا ليس بظالم؟ إذا أردنا أن ننصر الله ينبغي أن نترك الظلم، فإن تركنا الظلم ورفعنا أيدينا استجاب الله لنا، أما ونحن ظالمون فلا دعاء لنا فلا استجابة لنا. والله فائدة تسوى رحلة، فائدة مهمة وتسوى رحلة. يقول: لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه، فإذا قدر عليه ظلم فبان أنهم لا يتركون ظلم من دونهم إلا عجزا لا عفة. ولعمري، يقول المقريزي بعد كلام هذا صاحبه، قال: ولعمري لقد صدق رحمه الله وقد قيل قديما: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلا علة لا يظلم. وما بظلم لأنه ما بقدر، وبظلم لأنه لا يقدر، ولا حول ولا قوة إلا لله. نرجع إلى مادتنا، ولكن انتهى الوقت. طيب، معذرة على هذه النقاط والاستطرادات، ولكن لعل فيها ما ينفع ويشفي شيء من الغل وينور الطريق ويبصر. وأنا لست إلا مع قوانين الله ومعرفة ما يجب علينا، فالواجب علينا كبير، والواجب علينا أن نبدأ كما ذكرت في الدرس الماضي أن نصلح أنفسنا، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا أصوب لأحد على أي حال من الأحوال أن يتقوى بالروافض الذين يعملون على مكر أهل السنة. أسأل الله جل في علاه أن لا يميتنا حتى نرى إلا عزة الإسلام، ونرجو الله عز وجل أن يقبض أرواحنا إن أراد لبلادنا شرا، وأن يحكمها الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ دماءنا وأعراضنا ودماء المسلمين، وصلى الله يرحم الشهداء فيما نحسبهم عند الله عز وجل، وأن يجبر كثرهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم. هذا والله أعلم. تقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن خالف أمر غيره فالواجب تقديم أمره صلى الله عليه وسلم. فأخ يسأل: كيف نفعل بعد وفاته؟ بعد وفاته سنته، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في السنة النبوية يقدم على قول غيره. ولذا قال الشافعي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: طاعة الله كتابه، أورد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره في حياته أو ما ثبت عنه من السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قلت في الدرس الماضي أن الإمام الشافعي كلامه حجة في اللغة أم في العلم والحديث؟ الإمام الشافعي حجة في اللغة وحجة في الحديث وحجة في الفقه، ومع هذا من كمال عقله ورجحانه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي في جمع العلم قرر مبحة بديعا، وقد درس أخونا فضيلة الشيخ علي رحمه الله في جمع العلم، وأنصح بسماعي في شرحه لهذا الكتاب. قرر الإمام الشافعي في جمع العلم أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرأي رأي قول الشافعي، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وهو قول الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأدلة التي ذكرتها تتعلق بتبرع المرأة من مال زوجها، المرأة تتبرع من مال زوجها، طيب تبرعها من مال زوجها بإذن أو ليس بإذن؟ قلنا من غير إذنه. الأحاديث يقول إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، تبرع من وين؟ من كسب الزوج. حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف الأجر. احفظوا عني هذه الكلمة وستلزمنا في الدرس القادم، وكنت أظن أني سأصلها في هذا الدرس لكن فطردت وابعدت ونحو لقوة لله. هل يمكن أن يكون الزوج والزوجة مالهم واحد ويعاملان معاملة ذمة واحدة؟ ممكن ولا غير ممكن؟ أنت لما تحتاج وطلبت من زوجتك تأخذ ذهبها وقدمت الذهب، هل تعتبره دينا أم تعتبر نفسها ومالها وأنت شركاء وذمتكم واحدة؟ هذه مثلا نبحثها في إعطاء الزكاة في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. طيب، هل يجوز الزوجة أن تبيع حليها من أجل مساعدة زوجها في طيب نفس؟ صدقة وطيب، أمر طيب إن كانت الدمة واحدة، وإذا الدمتين مختلفتين تعطيك قرضا وما تيسر الله لك تنفقه. كيف عرف بلال زينب؟ لكثرة سؤالها ولرفع شأن زوجها. زوجها بن مسعود معروف، فكان يحضر في الاجتماعات مع الزوجة. أنا أعرف زوجة صديقي مثلا، لا أعرف شكلها، لا أعرف وجهها، لكن بقرائن الأحوال أعرف حجمها طولها إلى آخره. فلا يلزم من معرفة بلال زينب أن تكون مكشوفة الوجه. والجواب عن جواب آخر وهو أهم من هذا، يمكن أن يكون قد رآها قبل أن يفرض الحجاب، يعني كانت مكشوفة ثم فرض الحجاب واختلف أهل العلم في متى فرض الحجاب. هل النبي يعرف كل أصحابه من الرجال والنساء؟ لا، أصحاب النبي كثر. تعرفون قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر كتابه الإصابة كان العلماء يتعبون في معرفة الصحابة، وهنالك مبهمون من الصحابة مذكورون في الأحاديث، وهذا القسم من المبهمين مات ابن حجر قبل أن يتمم الإصابة، الإصابة غير كاملة، وحاول أعلم تلاميذه وهو محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 أن يتمم الإصابة فما استطاع. في قسم المبهمين يحتاج لتتميم، فالصحابة كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم كلهم، يعرف المقربين منه، فالصحبة القسمان، الصحبة الخاصة وهي التي أرادها سعيد بن المسيب لما عرف الصحابة، قال من خالط النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه، والصحبة العامة وهي المعروفة في حد الصحابة في علم المصطلح، يقولون لا تقل جميع من رأى رسول الله، قل جميع من لقي رسول الله، حتى تدخل الأعمى في الصحابة. لو قلت كل من رأى رسول الله الأعمى ليس بصحابي، لكن لما تقول كل من لقي رسول الله وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان رضيعا. الصحابة من عادتهم كانوا يحضرون الصغار يتبركون برؤية رسول الله وليحنكهم. فهؤلاء كما قال الإمام الذهبي قال هم صحابة من حيث الرؤية وهم تابعيون من حيث الرواية. هو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام صحابي، ولو رؤيا مجردة أصابته بركة الصحبة. اختلف أهل العلم في من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى قبل أن يدفن وبعد وفاته كالصنابحي. الصنابحي دخل المدينة النبوية فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، اختلفوا هل هذا صحابي أم لا، فهو كالذي قبله صحابي من حيث الرؤيا وتابعي من حيث الرواية. وألف في الصنابحي الإمام البلقيني رسالة الله أكرمني وحققتها. الصوفية يقولون من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، حتى في المنام صحابي، فعلى قولهم أقول أنا العبد الضعيف صحابي، كرمني ربي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا غلط، قول بأن من رأى النبي في المنام صحابي هذا غلط وليس بصحيح. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا هو الصواب. هل قول النبي إن أفضل رباطكم عصقلان؟ الحديث ضعيف باتفاق. رباطكم عصقلان الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتظر وأرجو الله ألا أن يخيب ظننا المرة على منوال صنيع صاحب هرمجدون والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألكم سؤالا وأنتم طلبة علم حديث، هل الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وفرغ أم أن الوضع باق إلى يوم القيامة؟ شو الوضع يعني؟ يعني الذين يكذبون على رسول الله في وقت الفتن يظهر الوضع، وإذا شئت أن ترى الوضع في وقت الفتن انظر إلى كتاب هرمجدون. هرمجدون مليء بالكذب وبعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أعجب ما رأيت ولم أرى قحة في العلم كقحة صاحب كتاب هرمجدون. ذكر أسماء مخطوطات وزعم أنه نقل منها ولا وجود لها في الخارج وهي في عقله فقط لأنها من تأليفه وكذبه. يقول قرأت في مخطوطة كذا، والكذب يطرق فراغ يقول الكلام غير واضح، وكل الكلام كذب منه، كل الكلام كذب ونقل من المخطوطات كذب. ومثل هذه الكذوبة في هرمجدون ساعدت على خذلان ما حصل في أزمة الخليج وحرب العراق مع أمريكا، والخوف أن تعاد هذه الظاهرة وأن نجد شيئا شبيها بهرمجدون. وجد بعض الطلبة يأتوني وناقشوني ليش ما يكون هرمجدون صحيح، أصابوا في أشياء تسرب أخبار وتصار أخبار. النبي أخبرنا عن الكوهان يخبرون بكلمة والباقي من عندهم من أكاذيبهم. احذروا انتبهوا انقوا على الجادة أنتم طلبة علم، قواعد العلماء هي المحكمة. طيب اليهود يقصفون مستشفى غزة والإخوة السلفيين يخوضون في مواقع التواصل في أخطاء حماس. حماس والله حسيبهم صادقون، وأرجو الله أن نجيهم مما يحاك بهم ومما بيتت يهود. بمن هو في ظهرها في محاربتها. لكن الخديعة أن يكون قد انطلت عليها أكاذيب وأراجيب وألاعيب وترهات من روافض. الروافض يأتمرون بأمرهم، ومن قريب صرح بعض مسؤولين أنهم أهدوا النصر الذي حققوه في غزة إلى إيران. ما شأن إيران؟ ما هو شأن إيران؟ تصريح خطير جدا. الخوف أن نجد الروافض لا قدر الله في بلادنا، هذه مصيبة من المصائب. فالكلام موجه لإخواننا في حماس، حافظوا على السنة، حافظوا على بيضة أهل السنة، اتقوا الله في أهل السنة، تبرؤوا من الروافض، كذابون دجالون يريدون التغرير بكم، ولستم أنتم المرادون فقط، وإنما المراد أهل السنة في كلهم وكلكلهم. فغيرة بعض إخواننا وتحذيرهم من الروافض في وقت قتل الناس لحماس لا نقبل أن يمس ظفر لمسلم، لكن نخاف أن يكون الروافض قد غرروا به ووعدوهم بالتدخل. وسمعت تصريحات لبعضهم وأنتم تسمعون أكثر مني، قال كان الحل، كان المأمول من إيران أن يكون موقفهم غير الموقف الذي جرى، وهذا أمر مصيبة، هذا أمر مصيبة. أنا أقول وافحصوا قولي، فحصته في حوادث كثيرة وبقي صحيحا وسيبقى صحيحا. أمريكيا واليهود وإيران واحد لست اثنان، واحد وليس اثنين. ما إذا صاروا اثنين في التمثيل، في التمثيل والمؤامرات الباطنية، أما في الحق والحقيقة والواقع الملموس والمشاهد، إيران والروافض أعداء لنا ونحن أعداء لهم، والمقاربة لا تصح كما قال الإمام الأوزاعي، المقاربة في الأديان لا تصح. فالخوف من الروافض أن تكون هنالك وعود، والبوادر ظاهرة، نصر لأهل غزة قبل الاجتياح، وقد أفرح ما صنعوا، أفرح كل مؤمن. من ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من لم يفرح بما جرى مع يهود؟ من لم يفرح؟ شيخ الإسلام يقول الذي يهمه أمر المسلمين، المسلم الذي يهمه أمر المسلمين، والذي لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم، ليس منهم. حديث ورد في معناه عند الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، ليس منا من لم يهتم بأمرنا، لكن بسند ضعيف. لكن أقول بارك الله فيكم أن الذي نخشاه وأصبح الأمر واقعا أن يكون هنالك مؤامرة ويذهب ضحيتها أهل السنة والجماعة. فغيرة إخوانكم إن تكلموا في تحذير من الروافض وتمديد حماس على موالاتهم للرافضة في محله، والحقيقة تجرعها الإنسان تجرعا، هذا التحذير في محله. فنخاف على أهل السنة عامة وعلى حماس خاصة من تواطؤ ومؤامرات في الروافض. نسأل أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. هذا وآخر دعوانا. آن الحمد لله رب العالمين. مظاهرات إخواني، إذا أردت موقفا ناجعا شرعيا صحيحا سليما عليك بالدعاء، قاطع المنتجات. واحد بيشرب بيبسي وبيشرب وبوك الكنتاكي والشو وربح البيبسي والكنتاكي اليهود وطالع في المظاهرات كذاب كذاب. نحن في وقت بحاجة أن يكون بيننا أمن اجتماعي وأن يكون بيننا أمن غذائي. الأمور القادمة صعبة وشديدة، فالواجب علينا أن نتكاتف، والواجب علينا أن نتناصح، والواجب علينا أن نحافظ على أمن بلادنا، الواجب علينا أن نحافظ على أمن بلادنا، هذا واجب مهم. ولا تصيبنا الحماسات الفارغة للتخريب وللفوضى وما شابه. أسأل الله التوفيق للجميع.